إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقد انتهينا في تفسير سورة التوبة الآية 20 بعد 100، وهي قوله تبارك وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موقعا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قوله تبارك وتعالى: ما كان لأهل المدينة، قيل مزينة وجعينة وأجدع وأسلم وغطار. ما كان لأهل المدينة يعني المتيسر لهم ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، أي عند توجهه إلى الغزوة، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي لا يضلوا بأنفسهم عما يصيب نفسه، أي لا يختاروا إبقاء أنفسهم على نفسه في الشدائد. قال الزمخشري: أمروا أن يصحبوه على البأساء والضراء، وأن يكابدوا معه الأهوال برغبة ونشاط واغتباط، وأن يلقوا أنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه صلى الله عليه وسلم، علما بأنها أعز نفس عند الله وأكرمها عليه. فإذا تعرضت أي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كرامتها وعزتها للخوض في شدة وهول، وجب على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له، ولا يختلف لها أصحابها، ولا يقيم لها وزنا، وتكون أخف شيء عليهم وأهونا، فضلا عن أن يرضوا بأنفسهم عن متابعتها ومصاحبتها، ويضل بها على ما سمح بنفسه عليه. وهذا نهي دليل مع تحديث لأمرهم وتوبيخ لهم وتوبيخ لهم عليه، وتهييد لمتابعته بأنفة وحمية، يعني تهييد وإثارة لهم كي يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس التهييد والترغيب الذي يحمل معنى يعني الاحتياج إليه، لكن حث لهم على متابعته عليه السلام مع أنفة ومع يعني حمية. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراف أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. روي أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أبطأ به بعيره، فحمل متاعه على ظهره، واتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. لما أبطأ به البعير وما استطاع أن يواصل المسير في هذا الحال، حمل المتاع على ظهره وظل يتبع أثر رسول عليه السلام ماشيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى سواده، لما رأى صاحبه أو خياله، قال: كن أبا ذر، كن أبا ذر. فقال الناس: هو ذاك. فقال: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وروي أن أبا خيثمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه بلغ بستانه، وكانت له امرأة حسناء فرست له في الظل وبسطت له الحصير وقربت إليه الرطب والماء البارد، فنظر فقال: ظل ظليل ورطب ورطب أو رطب يانع وماء بارد وامرأة حسناء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحف والريح، والضحف هو ضوء الشمس وحرها، ما هذا بخير؟ فقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه ومر كالريح، فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفه إلى الطريق فإذا براشد يزهار السراب، يعني يرفع شخصه للناظر، فقال: كن أبا خيثمة. فكان ففرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر له. قال اسماعيل بن فرعون: كن أبا غر وكن أبا خيثمة لفظه رب الأمر، ومعناه كما تقول اسلم، اسلم يعني سلمك الله، تدعو له بالسلامة فتقول له اسلم، هي ظاهرا هي يعني اللفظ نفسه لفظ الأمر، لكن المقصود في الحقيقة هو هذا المعنى، الدعاء له بالسلامة. وكذا قال غيره من المتقدمين كالفارسي، وذكره المضطرجي في قول الخارجي كن أبا زيد، وفي شعر ابن هلال ومعذر قال الإله لحسنه كن فتنة للعالمين فكانها. وهذا التركيب تركيب بديع غريب، ومعناه كن أبا ذر يعني ساقه الله إلينا، أو كن أبا قيثمة يدعو أن يسوق الله سبحانه وتعالى إلينا، وجعله إياه ليكون هو هذا القادم علينا. نعم. فأقيم فيه العلة مقام المعلول في الجملة الدعائية الإنشائية على حد قوله في الحديث أبلي وأخلق، أبلي وأخلق، يعني هذا الدعاء يقرر لمن لبس ثوبا جديدا، أبلي وأخلق يعني المقصود بذلك إيه؟ يعني كما نقول نحن في اللغة العامية يعني يكون عمرك وتلبس يعني، فأبلي وأخلق معناها المقصود إيه؟ أن تعيش ويطول عمرك ويعمرك الله ويمتعك بلباسك لتبني وتخلق. وقولهم اسلم اي سلمك الله لتسلم. نعم. ذلك هذه اشاره الى ما دل عليه قوله تعالى ما كان لاهل المدينه الى اخره من النهي عن التخلف او وجوب المتابعه. ذلك يعني ذلك النهي عن التخلف عن رسول الله عليه السلام، او ذلك ان ذلك هو وجوب التشبه بفعله عليه الصلاه والسلام، ذلك بانهم اي بسبب انهم لا يصيبهم ظما يعني شيء من العطش، ولا نصب اي تعب من السير، لا سيما اذا كان مع النصب العطش، اذا اجتمع المشقه مع العطش، ولا مخمصه يعني لا مجاعه تضعفهم عن السير في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يعني لا يدوسون مكانا، يغيظ الكفار الذين هم أعداء الله، وإغضاب العدو يفيد رضا عدوه، ولا ينالون من عدو نيلا أي قتلا أو هزيمة أو أسرا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين أي على إحسانهم. وهذا تنبيه على أن تحمل المشاق إحسان، لأن القصد به إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى بعد ما ذكر كل هذه الأعمال التي القاصد المشترك بينه هو ايه؟ تحمل المشقه في الجهاد، ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ مشقه ولا نقص ولا مخلصه في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح، تحمل المشقه، ان الله لا يضيع اجر المحسنين، يعني هذا يعني بيان ان تحمل المشقه من الاحسان. ايوه. و قوله تبارك وتعالى هنا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، ذكر أن للعبد أو أمام العبد في طريق الله سبحانه وتعالى عقبات سبعة، أولها الكفر، أو أعظم هذه العقبات وهو الأمل الأكبر عند الشيطان أن يوقع العبد في الكفر، فهذا الذي يفرح به الشيطان أعظم الفرح أن يكون كافرا، فإذا تجاوز العبد عقبة الكفر ونجا منها وسلم فإنه يعني يحاول أن يأتي من عقبة العقبة التي تليها وهي البدعة، فإذا كان عنده من العلم ومن البصيرة ومن النور ما يقيه الوقوع في البدعة فإنه يحاول أن يوقعه بمرتبة بعدها وهي الكبائر، إن كان عنده من الإيمان ما يعصمه من الوقوع في الكبائر فإنه ينتقل فيه إلى عقبة يعني الصغائر والإصرار التي أنا مع الإصرار عليها، إن نجا من ذلك فإنه يعني ينتقل إلى مرتبة أخرى وهي تقديم يعني فضول المباحات، فضول المباحات شيء مباح لكن يغري بالإيه التمادي في المباحات كالنوم والأكل وغير ذلك من المباحات، لأن المباح سلم إلى الحرام بعد ذلك، إذا تجاوز هذه العقبة وكان عنده من البصيرة ومن الإيمان ما يقيه شرها ينقله بعد ذلك إلى أن يقدم العمل المفضول على الفاضل، يشتغل بالمفضول عن الفاضل، فإذا يأس تماما الشيطان ووجد أن عند هذا العبد ما يوجد أي منفذ من هذه العقلات كلها، فإنه يعني يعجز عن أن يأتيه من تلقاء نفسه هو. فإذا كان عنده هذه الحصانة عند الله سبحانه وتعالى والتوفيق بحيث لا يقع في أي عقل من هذه العقلات حتى ما دق من يعني الأقديم المفضول على الحاضن، فإنه يخلص عليه الآخرين ولا يصل إلى هذه المرحلة أو لا يختص بهذا النوع من العبودية إلا أشرف الناس وهم الأنبياء ومن تبع الأنبياء على يعني مثل ما كانوا عليه الجميع على نبينا الصلاة والسلام. حينئذ يطلق عليه هذا الخلق، فإذا عجز أن يأتيهم من تلقاء نفسه يأتي بعقبة أخرى وهي تطليق هذا الخلق المحيطين به كي يفتنوه عن دين الله سبحانه وتعالى، واضح؟ أو كي يؤذوه في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المرحلة الأخيرة ولا يصل إليها إلا الأنبياء، لأن الأنبياء لا شك لهم ينجون من كل العقبات السابقة، الأنبياء ومن تبعهم بإحسان، واضح؟ يأتون من أن يخلص عليهم الخلق، أذية الخلق. فإذا طبعا أذية الخلق سواء الكفار حينما يقاتلون الأنبياء ويقاتلون المؤمنين ويصدون عن سبيل الله، أو أهل البدع والضلالات والشهوات والشبهات الذين يعني يقطعون الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ويصدون الناس عن الدين، في هذه الحالة يعني يقع الابتلاء كما قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فيمحصهم الله عز وجل بالامتحانات وبالابتلاء. هذه العبودية وهذه المرحلة المرتبة المراتب العبودية سماها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عبودية المراغمة. المراغمة انه اذا ثبت حتى هذه العقبة وما استطاع الشيطان ان يستنزله او يهزمه من خلال تسليط هذا الخلق عليه، فهذه العبودية ترتب عليها إرابة أعداء الله، وهذه من أعلى مراتب العبودية، أن يكون الإنسان في حالة من الكمال بحيث أنه يغير أعداء الله، حتى الأعداء الذين هم من خارج نفسه يغيرهم حين يستقيم على طاعة الله ويثبت على طريق الله عز وجل. هذه أعلى مراتب العبودية، عبودية المراغمة أي المغايضة، المراغمة يعني المغايضة. وذكر ابن القيم فوائد لذلك منها قوله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يجد في الأرض مراغما يعني مكانا يغيب فيه عدوه، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وسبق أن فسرناها من قبل وذكرنا وجها من في تفسيرها، أما الإنسان إذا كان يؤذى في بلده أو في بلد معين فيهاجر في سبيل الله فرارا بدينه، فبعدما كان يعاني في هذا المكان يعني يفرج الله سبحانه وتعالى كربته ويعطيه الأمان ويعطيه السعة في الرزق وفي كل الخير، حينئذ إذا بلغت أخباره عدوه فإنه يغتاظ لذلك. هذا أحد معاني قوله: ومن يهاجر في سبيل يجد مراغما يعني مكانا يقيم فيه دينه بحيث يغيظ عدوه الذي أخرجه، واضح؟ مراغما كثيرا وسعة. منها هذه الآية الكريمة ولقوله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا نقمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار. لا يكون في موقع يغيظ الكفار حينما يرونهم يعني أقوياء في دينهم. منها أيضا قوله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومن الدعاء الثابت يعني في عيادة المريض أن تدعو وتقول: اللهم اشفي عبدا ينشأ لك عدوا أو يمشي لك إلى مسجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اشفي عبدا ينشأ لك عدوا، يعني إن شفيته يتمكن من إقامة العبودية التي تغيظ الأعداء وتوقع بهم النكائي. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا بسجدتي السهم إذا سهل الإنسان في الصلاة، وسماهما المرغمتين، وقال إنهما ترغمان أنت الشيطان، يعني تغيظ الشيطان. فهذه كلها نماذج تحرك المؤمن على أن يكون دائما في موقع بحيث يغيظ أعداء الله. فمن الطاعات العظيمة جدا أن الإنسان يعني يدخل الغيظ على أعداء الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا بأن يكون قويا يعني في دينه، فهذا هو الذي يغيظهم. ولذلك حتى الكفار نفسهم كان يحتك مع النصارى مثلا، كلما كان الإنسان أقوى في دينك أو عليه مظاهر تدل على تمسكه بدينك كلما كان حظه من العداوة أكثر. فالنصراني لا يعادي مثلا الغير ملتحي كما يعادي الملتحي، لا يعادي الذي يلبس زي معين او يحافظ على الصلاة كما يعادي غيره ممن هم يعني مسلمون بالاسم. واضح لماذا؟ لان كلما اظهر الانسان تمسكا اقوى بالدين كلما ادخل الغير اكثر في قلوب اعداء الله عز وجل. فليراجع هذا الموضوع في مدارج السلفيين عند كلامي على عبودية المرغمة او على هذه العقبات السبع. اي نعم. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. ولا ينفقون نفقة صغيرة يعني لا يشق مثلها ولا كبيرة مثل ما انفق عثمان رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك وهو ألف دينار وثلاثمائة بعير لأحلافها وأقطابها رضي الله تعالى عنه. هذا من أعظم مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ولا يقطعون واديا يعني في مسيرهم، والوادي هو كل منفرج ينكر فيه السيد، يكون من جبلين وشكل ايه السيد ينكر فيه. نعم. وهو اسم فاعل من وديا إلى سال، فهو السيل نفسه ثم شاع في محله. يعني أصل كلمة وادي السائل الذي هو الماء يعني الذي يسيل، هذا هو الوادي. واضح تماما. زي كلمة ايه ها قلنا كثير تفسير تجري من تحتها الأنواع. احنا في التفسير دائما بنقولها تجري من تحتها بنقول ايه ايوه لا انا اتكلم عن كلمه الانهار ماء الانهار صحيح. لان النهر هو ايه اصلا؟ ايه هو النهر؟ النهر هو الشق نفسه الاخدود. واضح الاخدود الحق الذي يكون في الارض هذا هو النهر في حد ذاته. واضح. لكن لكثره استعمال هذا التعبير نقول ايه النهر ونقصد به ماء النهر. هنا يعني هنا بالعكس هنا الايه السيل او الوادي هو الماء نفسه الذي يسيل الماء الذي يسيل. لكن لما كان يسيل في هذا الوادي اطلق على المكان نفسه ثم الوادي. لكن اصل كلمة الوادي هو الماء الذي يسيل. نعم. فالوادي اسم فاعل من ودى الى سال وهو السيل نفسه ثم شاع في محله ثم شاع في محله ثم صار حقيقة في مطلق الارض. وجمعه أولياء كناد جمعه أنبياء. وناد جمعه أنبياء. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يعني إلا أثبت لهم به عمل صالح ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون أي ليجزيهم على كل عمل لهم كامل أو خاطئ جزاء أحسن أعمالهم. أي فإذا مالوا بأنفسهم فاتهم ذلك إذا مالوا بأنفسهم فاتهم ذلك وكانت المؤاخذة عليهم أكد. ولما بين تعالى فيما تقدم خطر التخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد وشدد الوعيد على المتكلفين التاركين للنفير دفع ما يتوهم من وجوب النفر على الجميع. يعني طبعا فيما مضى جملة عظيمة جدا من الآيات يعني تنعي على المتخلفين وتهم المتخلفين وتوعدهم الوعيد الشديد إلى هذه الآية. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه إلى هذه الآية ويعني من قبلها إلى هذا الموضع كلها في تشديد على من يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرض عن النفير. قد يفهم من ذلك أن الوجوب النصر واجب على الجميع واجب على الجميع وفيه ما فيه من الحرج لأن لو كان الخروج واجبا على جميع المؤمنين سيترتب على ذلك حرج شديد. وفيه أيضا إخلال لأمر المعاش فبما أن وجوب الجهاد كفائي قال الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإن كان يعني بعض المفسرين قالوا إن الآية السابقة في 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 الوعيد على التخلف إنما هي خاصة بالمواقع أو الغزوات التي يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هنا فهذا ما يتعلق بالسرايا. السرايا يعني غزوة يعني أو معركة يرسل إليها سرية دون أن يخرج فيها. هذا معنى السرية لا يكون فيها النبي عليه السلام. أما الغدوة يكون المريض قد خرج فيها. فبعضهم قالوا إنما مضى غم التخلف يعني عن الغدوات التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام من نفسه. أما هذه الآية فهي في السرايا حيث يبعث هذه السرايا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. هذا دليل على أن الجهاد فرض كفاية. يعني ما صح لهم ذلك ولا استقام بحيث تخلو بلدانهم عن الناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يعني فحين لم يمكن نفير الكافة ولم يكن مصلحة فهل لا نفر من كل فرقة منهم طائفة أي من كل جماعة كثيرة جماعة قليلة منهم يكفونهم النفير يقومونهما بهذا الفرض الكفائي. يعني هؤلاء يخرجون للجهاد وينصر طائفة أخرى لوظيفة أخرى ليتفقهوا في الدين أي ليتعلموا أمر الدين من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لأن السرايا ستخرج ورسول الله يبقى في المدينة فينصر يعني يبقى طائفة أخرى تتعلم منه أحكام الدين وتتابع أخبار الوحي. ولينذروا قومهم أي يعلموهم ويخبروهم ما أمروا به وما نهوا عنه إذا رجعوا إليهم أي من غزوتهم لعلهم يحذرون يعني فيصلحون عمله. إذا نفهم قوله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم هذه الواو تعود على أي طائفتين؟ إذا رجعوا إليهم الواو تعود على من؟ على الغزاة المقاتلين المجاهدين. لماذا؟ أن هؤلاء سيبقون مع النبي عليه السلام يتعلمون الدين فإذا رجع الذين غابوا في الغزو يتعلمون من إخوانهم ما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا تعظيم شديد جدا للتفقه في الدين وما سبق أن بينا في درس الخميس معنى التفقه في الدين. التفقه في الدين لا يفهم إلا في ضوء قول جبريل النبي عليه السلام أو إلا في ضوء قول النبي عليه السلام لجبريل لما سألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان قال له في النهاية قال في الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فالدين يشمل الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان. فالتفقه في الدين لا يقتصر على دائرة ضيقة وهي معرفة الفروع الفقهية أو المسائل العملية بإدلات التفصيلية. لا المقصود أن التفقه في الدين معناه أوسع هذا جزء يسير منه. أما التفقه في الدين فهو أكمل من ذلك بكثير. فهكذا ينبغي أن نفقه قول النبي قول الله تعالى هنا ليتفقهوا في الدين وكذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام خطفان لا يستمعان في منافق حسن سمت ولا فقه في الدين وكذلك ايضا قوله عليه الصلاه والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال السيوطي في الاكليل في الايه ان الجهاد فرض كفايه وأن التفقه في الدين ونشر العلم وتعليم الجاهلين كذلك وفيها الرحلة في طلب العلم واستدل بها قوم على قبول خبر الواحد. ترى لماذا؟ ما وجه دلالة الآية على قبول خبر الواحد؟ صحيح نعم لأن لفظ الطائفة فلو نقرأ من كل فرقة منهم طائفة يصدق على يعني الطائفة أصلا هي النفر اليسير وتطلق احيانا على الواحد فهذا يدل على ان هذا الواحد يكون بخبره الحجه اذا الان قال لعلهم يحذرون ينذر قومه الى رجل العلم لعلهم يحذرون. ان قيل كان الظاهر في الايه ليتفقهوا في الدين هو قال سبحانه وتعالى ايه ولينذروا قومهم اذا رجعوا العلم لعلهم يحذرون فلما وضع موضع التعليم الانذار يعني لم يقل ليتفقهوا في الدين وليعلموا قومهم لكن قال ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يفقهون. نعم يجاب أن ذلك آذنوا بالغرض منه. لماذا؟ لأن قوله يحذرون يعني يخشون الله فهذه إشارة إلى ثمرة العلم لعلهم يحذرون عذاب الله سبحانه وتعالى إشارة إلى أن الفقه هو خشية الله كما قال السلف. وهذا يعجبه أيضا قوله تبارك وتعالى في آخر سورة الحج أو في الثاني من سورة الحج قوله تبارك وتعالى لأنتم أشد رغبة في صدورهم من الله ذلك لأنهم قوم لا يفقهون، فنفع عنهم الفقه بسبب عدم وجود الخشية من الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. أيضا قال الغزالي رحمه الله: كانت الفقه في العصر الأول إثما لعلم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال والإحاطة بحصارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب، ويدل عليه هذه الآية. إذا نضم هذه الآية إلى تلك: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يعني يخافون عذاب الله سبحانه وتعالى. وينذروا وضع في محل إيه؟ ليعلموا، فدل على أن التعليم هو إنذار وتخويف من عذاب الله عز وجل. قال الزمخشري في الآية: وليجعلوا غرضهم ومرمى همتهم في التفقه إنذار قومهم وإرشادهم والنصيحة لهم، يكون هذا هو الغرض الحقيقي، لا ما ينتحيه الفقهاء من الأغراض الخفيفة ويؤم له من المقاصد الرفيقة من التصدر والترأس والتبسط في البلاد والتكبر بالظلمة في ملابسهم ومراتبهم ومنافسة بعضهم بعضا وفسو داء الضرائر بينهم وانقلاب حمالية أحدهم إذا لمح ببصره مزرقة لآخر أو التزمة جثوا بين يديه وتهالكه على أن يكون موطأ العقب دون الناس كلهم. فما أبعد هؤلاء من قوله عز وجل: لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال القاسمي في الآية: يجب على كل مستعد من جماعة سلوك طريق طلب العلم، يعني من أوتي موهبة أو قدرة واستعداد يؤهله لطلب العلم ومخصوص واختص الله سبحانه وتعالى بمزايا كذلك، فعليه أن يتعلم. وبعض العلماء قالوا يجب عليه، يعني فرض الكفاية يصبح فرض عين عليه، واضح إذا كان أوتي الإنسان ذكاء واستعدادا فطريا وقدرات عقلية تعينه وتيسر له طلب العلم، ففي هذه الحالة يتعين عليه أن يتم طلب العلم. إذ لا يمكن لجميعهم، لأنه مع وجود الاستعداد والمواهب لا يستطيع كل الناس، صحيح كل الناس مخاطبون، يعني أصل فروض الكفاية تخاطب فيها الأمة المجموع، لكن إن قام بها البعض سقط الإثم عن البقية. فكذلك تعلم علوم الشريعة لا يمكن لجميع الناس، إما لفوات الاستعداد، لأن ليس كل الناس عنده نفس الاستعداد. أيضا هذا من ناحية الباطنة، يعني الشيء الباطني في داخل الناس ممكن يكون الناس مستعدين لطلب العلم لكن ليس عندهم الاستعداد والموهبة. وفي نفس الوقت لو انصرف الناس كلهم لطلب العلم الديني فسيترتب على هذا تفويت مصالحهم الدنيوية، من سيزرع ومن سيحصد ومن يصنع كذا ومن كيف تكون مصالحه الله سبحانه وتعالى، يعني رفع بعضا على بعض الدرجات يتخذ بعضنا بعضا سخريا، سخر البعض لخدمة البعض حتى تستقيم الحياة. فلو أن كل أمة توجهت لطلب العلم سيترتب على هذا تثبيت هذه المصالح. لذلك يقول: يجب على كل مستعد من جماعة سلوك طريق طلب العلم إذ لا يمكن لجميعهم، أما ظاهرا فلثوات المصالح وأما باطلا فلعدم الاستعداد. ثم قال: والتفقه في الدين هو من علوم القلوب القلب لا من علوم الكف. التفقه في الدين هو من علوم القلب لا من علوم الكف، إذ ليس كل من يكتسب العلم يتفقه، يعني ممكن إنسان يكتسب العلم من أن يحصل المعلومات، لكن هذا يعني يطلق عليه أنه فقيه في الدين؟ لا، الفقه أساسا يتعلق بالقلب، بوظائف القلب وأعظمها خشية الله سبحانه وتعالى. وإلا فنحن نرى يعني كثيرا من المستشرقين الذين يكدون ويكدحون إلى أن يتقنوا اللغة العربية ثم يدرسون علوم السريعة، واضح؟ بل منهم من صنف في هذا، هل هذا يعد محمدة في حقه؟ ما لم يدخل في الإسلام وما لم يكفى بذلك فلا يفيد هذا بشيء. فهؤلاء المستشرقون يعرفون أحيانا من العلوم النظرية قد يكون يتفوقون على كثير من المسلمين في ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أكنة أغطية وحجر حيث لا يستطيعون أن يفقهوا هذا القرآن. وكم سمعنا عن محام حتى إلى عصوبة قريبة محامين يترافع في المحاكم ويكون حافظا للقرآن الكريم لكل نصراني، كثير من المحامين يتفخرون بذلك النصراني ويحفظوا آيات القرآن الكريم ويستدل بها في المرافعات، لكن هل تغني عنه شيئا؟ هو حفظ القرآن ممكن يحفظ الآيات وإن كان لا يخلو هذا من المبالغة. هل عمر قلبه بالقرآن؟ ما يفيد. والأكنة هي الغشاوات الطبيعية والحجب النفسانية. فمن أراد التفكه فلينفر في سبيل الله. ينفر إشارة إلى الرحلة في طلب العلم، الانتقال في طلب العلم. وليسلك طريق التزكية والتصفية حتى يظهر العلم من قلبه على لسانه. فالمراد من التفكه علم راسخ في القلب، ضارب بعروقه في النفس، ظاهر أثره على الجوارح، بحيث لا يمكن صاحبه ارتكاب ما يخالف ذلك العلم وإلا لم يكن عالما. ألا ترى كيف سلب الله الفقه عمن لم تكن له، عمن لم تكن رهبة الله أغلب عليه من رهبة الناس؟ فقال عز وجل: لأنتم أشد رهبة في قلوبهم في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فيعني سلب عنهم الفقه، لماذا؟ لأن رهبة الناس في قلوبهم أشد من رهبة الله عز وجل، لكون رهبة الله لازمة للعلم، كما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وسلب العلم عمن لم يعمل به، وسلب العلم نفى العلم عمن لم يعمل به، في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويمكن أن يستدل لذلك أيضا بقوله تبارك وتعالى: وعلمتم ما لم تعلموا، تفسيرها: علمتم فلم تعملوا، فما ذلكم بعلم. واضح؟ يعني أثبت العلم ثم نفاه. لماذا؟ لما انتفى العمل به كانوا ما استثمرته ما حصلت، فبالتالي كأنه لا علم، كأنه يستوي مع الجهل. وعلمتم ما لم تعملوا، يعني ايه؟ علمتم فلم تعملوا، فأنتم في الحقيقة لم تعلموا العلم الحقيقي. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: وإنه لذو علم لما علمنا، يعني ذو عمل لما علمنا. أيضا: وإذا تفقهوا وظهر علمهم على جوارحهم أثر في غيرهم وتأثروا منه لارتوائهم به وترسخهم منه، كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلزم الإنذار الذي هو غايته، لزم الإنذار الذي هو غايته، لأن إذا ترسخ إذا امتلأ بالعلم فإنه ينعكس على سلوكه، وخاصة الإنذار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لعلهم يحذرون. ولما أمر تعالى في صدر السورة بالبراءة من مشركي العرب وقتالهم، ثم شرح أحوال المنافقين ومخازيهم، أشار إلى خاتمتها بما يطابق فاتحتها بذلك، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. صدر السورة كان في إيه؟ في البراءة من الكفار. واضح؟ ثم بعد ذلك تكلم عن المنافقين، ثم رد آخر السورة على أولها، فعادت الآيات من جديد إلى السياق الكلام عن الكفار بعد الفراغ من المنافقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية فيها تعليم لكيفية الجهاد وسنة الجهاد، وهي أن سنة الجهاد هي الابتداء بالأقرب فالأقرب من العدو، اشتغلوا بمن يليكم من العدو، هذا له يعني أولوية. ولهذا بدأ صلى الله عليه وسلم بالعرب، فلما فرض قصد الروم وكانوا بالشام، ولذلك يقول: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. نعم. واستنبط منها بعض العلماء الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى سنة السلوك أيضا في جهاد النفس، أن الإنسان يبدأ بالعدو القريب، وأقرب عدو إلى الإنسان هو نفسه التي بين جنبيه، فيبدأ من جهاد نفسه أولا. هذه هي سنة الجهاد: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يعني الذين يقربون منكم وهم مشركو جزيرة العرب. وليجدوا فيكم غلظة، شدة وقوة وحمية. قالوا: إنها كلمة جامعة للجرأة والصبر على القتال وشدة العداوة والعنف في القتل والأسر، وظاهرها أمر الكفار بأن يجدوا في المؤمنين غلظة. وليجدوا لم هنا لم الأمر، فالأمر في الظاهر هنا موجه إلى من؟ وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا يعني ظاهره أنه أمر للكفار أن يجدوا ويلقوا من المؤمنين يعني غلظة. والمقصود في الحقيقة ليس أمر الكفار، ولكن المقصود أمر المؤمنين بالاتفاق في صفات كالصبر وشدة العداوة وشدة البأس والقتال معهم، حتى يجدهم الكفار متصفين بها. فهو في الظاهر هو امر للكفار، لكن هو في الحقيقه تكليف المؤمنين بان يتصفوا بهذه الصفات شده الباس في مقاتله اعداء الله. فهي على حد قولهم لا ارينك هاهنا، لا ارينك هاهنا، هل هو ينهى نفسه عن ان يراه ام هذا ظاهر؟ ولكن الحقيقه انه يقصد انه ايه امر له انه ينصرف. والغلظه ضد الرقه، ضد الرقه، قرئ غلظه وغلظه وغلظه. هنا واعلموا ان الله مع المتقين اي بالنصره والمعونه، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين، هذه ما هي خاصه بالنصر والمعونه. ثم قال عز وجل واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. واذا ما انزلت سوره اي طائفه من القران المعجز المحيط بجمله من الحجج ورفع الشبه، فمنهم اي من المنافقين من يقول، يعني يقول بعضهم لبعض ايكم زادته هذه السوره ايمانا، يقولون ذلك انكارا واستهزاء بالمؤمنين لانهم يسمعون المؤمنين يقولون ان الايمان يزيد وينقص، وان الانسان كلما امن بايات جديده تنزل من القران كلما زاد ايمانه، واضح؟ فهم يسخرون المؤمنين ويقول بعضهم لبعض اذا نزل السوره من منكم زادته هذه الايه، ايكم زادته هذه السوره ايمانا، استهزاء المؤمنين الذين يعتقدون ان الايمان بجديد من التنزيل يترتب عليه زياده الايمان، فهذه على سبيل السخريه والتهكم بالمسلمين والاستهزاء بهم وباعتقادهم في زياده الايمان لزياده العلم الحاصل بالوحي والعمل به. فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا، لماذا؟ لانها ازيد لليقين والثبات واسند للصبر لكثره الدلائل ورفع الشبه. ولذلك لا يداوى القلب بأي دواء مثل القرآن الكريم، لا يمكن أن يداوى القلب أبدا، سواء كان مرض الوساوس، مرض الشكوك والريبة، مرض الشهوات، أمراض الشبهات، أي أمراض. والدليل القاطع الصريح على هذا قوله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، واضح؟ فما زالت أحد من القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان، المؤمن يزيد إيمانه أما الكافر فيزيده خسرانا. أي نعم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، أي بنزولها ومما فيه من المنافع الدينية والدنيوية. وأما الذين في قلوبهم مرض، شك، ريب، نفاق، كفر، سوء عقيدة، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، زادتهم رجسا أي شكا إلى شكهم وكفرا إلى كفرهم، فيزيد كفرهم لأن الكفر أيضا يزيد، كما قال الله عز وجل قبل ذلك هذه السورة إنما النسيء زيادة في الكفر. فالكافر كلما كفر بشيء جديد كلما زاد كفره. أي نعم. لأنه يعني طبعا هنا الآية إيه؟ وإذا ما أنزلت سورة، يقصد من العموم كلما نزلت سورة كفروا بها ولم يؤمنوا بها، فهؤلاء كلما كفروا بسورة زاد كفرهم. أما المؤمنون فكلما آمنوا بسورة زاد إيمانهم. فزادتهم رجسا كفرا الى كفرهم وشكا الى شكهم. وماتوا وهم كافرون، اي واستحكم ذلك الكفر فيهم بسبب الزياده، لان كلما زاد الكفر كلما اشتجر تكون يعني ايه ارقح تكون شجره الكفر الخبيثه تتعمق في قلوبهم وتترسخ وتقوى بحيث انها يصعب اختلاعها، بحيث يموتون والعياذ بالله على الكفر، فازداد الكفر الى موتهم، فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. اولا يرون انهم في كل عام اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اولا يرون هذه قراءه في قراءه اخرى اولا ترون، يعني لو قلنا اولا ترون انهم، يبقى الخطاب لمن؟ للمؤمن. والخبر عن من؟ عن المنافقين. اولا ترون بالتاء خبرا عن المنافقين وخطابا للمؤمنين. اما اذا قلنا اولا يرون أولا يرون أنهم يفتنون يوم يبقى أولا يرون أي المنافقون أولا يرون المنافقون أنهم يفتنون أي يختبرون ويبتلون بإظهار مكرهم وخيانتهم. قيل يفتنون بالقحط والشدة وقيل بالأمراض والأوجاع وهي روائد الموت جمع رائد يعني الذي يكون مقدمة للموت. وقيل يختبرون بالغزو والجهاد ويرون ما وعد الله عز وجل من النصر. أو يفتنون بنقض عهدهم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون يعني لا يتوبون لذلك من طمعهم ونقض عهدهم ولا هم يتذكرون أي يستعرون بأنها آيات قاطعة وكون الابتلاء بسبب مخالفتها أن هذا البلاء الذي وقع عليهم هو بسبب مخالفة هذه الآيات. ثم بين أحوالهم عند نزولها وهم في محفل تبليغ الوحي يكونون موجودين في المجلس الذي ينزل فيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فيما مضى كان البيان لحالهم أما هذه الآية فيها بيان لمقالهم حالهم وإلى ما أنزلت سورة. فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستكبرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أما القول فقال عز وجل وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. يعني أنا عكست الآيات السابقة فيها مقالتهم مقالهم هذه الآية فيها حالهم. نعم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هناك تفسير بأن نظر هنا في معنى قال نظر هنا في معنى قال واضح قيل إنها هنا في معنى قال أو أنبأ. هل يراكم من أحد ثم انصرفوا هل يراكم من أحد هذا طبعا يعني جهل منهم بنبوته صلى الله عليه وسلم وجهل منهم بأن الله عز وجل يتلى رسوله على ما شاء من غيبه فهم يعني أهم شيء أن يكون لا يكون أحد من البشر اطلع عليه ولأنهم كافرون بنبوة النبي عليه السلام في الحقيقة فهم لا يراقبون الله وإنما يراقبون الناس. هل يراكم من أحد ويطمئن أن لا أحد يلتفت إليهم وينتبه إليهم ينصرفون عن مجلس الوحي. يقول الزمخشري في قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد انظر الوحي سبحان الله كيف الوحي يأتي ويعني حتى الأشياء التي لم يتكلموا بها مجرد النظرات الوحي يطرحه هنا في سورة الفاضحة نظر بعضهم إلى بعض بالنظرات هل يراكم من أحد بالإشارة طبعا هل يراكم من أحد. قال الزمخشري يعني تغامزوا بالعيون إنكارا للوحي وسخرية به قائلين هل يراكم من أحد من المسلمين لننصرف فإنا لا نصبر على سماعك نحن نصبر على سماع هذا القرآن ويغلبنا الضحك إذا سمع القرآن والعياذ بالله يكرهون ذلك وفي نفس الوقت يغلبهم الضحك فنخاف الاستراحة بينهم لأن إذا ضحكنا سوف نصطلح بين المسلمين. أو المقصود نظر بعضهم إلى بعض ترامقوا يعني تبادلوا النظرات وتشاورون بأعينهم في تدبير الخروج كيف يخرجون من هذا المجلس والامتلال لواذا يقولون هل يراكم من أحد ثم انصرفوا إما انصرفوا عن طريق الاهتداء أو انصرفوا عن محفل الوحي خوفا من الاصطلاح خايفين الضحك يغلبهم فيضحكوا فيصطلحون بذلك ويكتشفوا لفقهم. صرح الله سبحانه وتعالى قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صرح الله قلوبهم أي عن الإيمان حتى انصرفهم عن حضرته عليه السلام واضح يعني إيه الجزاء من جنس العمل كما انصرفوا عن مجلسه عليه السلام وصرحوا قلوبهم وانصرفوا عن الاهتداء به عاقبهم الله تعالى بأن صرح قلوبهم أيضا عن هذا الاهتداء كما قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. وهذه الجملة إما أنها إخبارية وإما أنها دعائية إما صرح الله قلوبهم عن الخبر عن أن الله تعالى صرح فعلا قلوبهم عن الحق أو أنها دعاء كما في قول مثلا قاتلهم الله واضح أو غير ذلك من الفصل، إما الجملة إما إخبارية أو أنها دعائية. وقوله تعالى صرف الله قلوبهم فيه رد على القدرية، لماذا؟ أن القدرية يعتقدون أن قلوب الخلق بأيديهم وجوارحهم بحكمهم يتصرفون بمشيئتهم ويحكمون بإرادتهم وإختيارهم، والعياذ بالله. هذا اعتقاد القدرية أنهم يملكون قلوبهم، وأن الموضوع اختياري مع لا في قدر سابق ولا مشيئة سابقة ولا خلق أفعال العباد ولا هذه الأشياء. الإنسان هو الذي يخلق أفعاله وهو الذي يتحكم في قلبه. ويقول بعض السلف يعني ردا على هذا المعنى، يقول لو أن معنى الكلام هذا، لو قدر لي أن أستطيع أن أخرج قلبي من صدري وأضع الخير في يدي اليمنى وقلبي في يدي اليسرى وأقرب الخير منه ما استطعت جدا، فلا يبقى لي حول على لا أستطيع أن أدخله إلا أن يشاء الله ذلك. يعني هذا الخير لا أستطيع أن أدخله في قلبي إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمكن أبدا أن يجري شيء في هذا العالم أبدا إلا بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والآيات في هذا كثيرة. فهذه الآية الكريمة فيها رد وفيها إبطال لمذهب القدرية الذين يزعمون أنهم يتحكمون في قلوبهم. صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. ولذلك قال مالك رحمه الله تعالى: ما أبين هذا في الرد على القدرية، ما أبين هذا في الرد على القدرية. وأيضا الآية الكريمة: لا زال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. وقوله عز وجل لنوح وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إلا من قد آمن، معناها أن الآخرين لا أمل في إيمانهم. فهل يمكن أن يزول هذا الحال؟ هل يمكن أن يؤمن واحد بعدما من قوم نوح بعدما قال تعالى إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن؟ فهذا لا يكون أبدا ولا يرجع ولا يزول تماما، كما قال عز وجل في حق أبي لهب: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جلدها حبل من مسد. ما معناه انه اخبرت انه سوف يموت على الكفر، وبالفعل مات على الكفر والعياذ بالله. فالله سبحانه هو الذي يملك القلوب ولا يثبت القلب الا الله سبحانه وتعالى. اصل القلب كلمه قلب ماخوذه من ايه؟ من التقلب. ما سمي القلب قلبا الا من تقلبه الى اخره، يعني سمي القلب لأجل أنه يتقلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاح تقلبها الريح ظهرا لبطن. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: قلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمع غليانا. تعرفون سيارات الحمل؟ لو واحد حط رطبة كده مثلا في داخل الماء وبيغلي الإناء، في كل أجزاء الماء تقلب وماتت بطلب الحرارة. فالأصل في الخلق أنه يتقلب إلا أن يثبته الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا. فالقلب هو الأصل في أنه يتقلب، فإذا الله سبحانه وتعالى رفع عنه عنايته وتوفيقه طرفة عين فاتت كل أحواله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحرص على الدعاء: اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين أبدا. لماذا؟ أن الله إذا وكان عبد نفسه صرفة عين يفسد عليه كل أمر، وكان اجتهاده في صلاحه هو من أعظم أسباب فساده وعصبه وهلاكه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. هنا سببية، صرف الله قلوبهم لأنهم، أي بسبب أنهم قوم لا يفقهون، أي لا يتدبرون أمر الله حتى يفقهون. فهذه الآية الكريمة دلت على زيادة الإيمان، كما ذكرنا زيادة الإيمان بزيادة الإيمان بالوحي. وسواء قلنا بدخول الأعمال في مسمى الإيمان وهو الحق أو لا، فالزيادة مما يقبلها قطعا. ولا شك أن يمكن أبدا أن يكون إيمان الأنبياء مثلا كإيمان الصحابة، واضح؟ ولا يمكن يكون إيمان رجل مثلا عام المسلمين كإيمان الملائكة. فالإيمان يعني يتساوت أهله فيه ويزيد وينقص كما هو يعني معلوم. وذكر تعالى من مخازي المنافقين نوعين: عدم اعتذارهم بالابتلاء، ولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين فلا يعتبرون بهذا الابتلاء، ولا ينسبون البلاء الى كفرهم ويعرضهم عن دين الله. لا، ممكن يقولوا دي ظواهر طبيعيه، اذا حصل اي ابتلاء او عذاب من الله سبحانه وتعالى، او امراض او قحط او جوع او جفاف او تصحر او اي شيء من هذا البلاء، يهربون من ان ينسبوه الى السبب الحقيقي، وهذا من ان الله يخذله ولا يوفقه الى فهم الامور على حقيقتها. فلذلك لا يفعلون ذلك، ولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يفهمون ولا هم يذكرون فلا يعتبرون بالبلاء. ايضا ذكر منهم من احوالهم ايضا تمكن الكفر من قلوبهم وازدياده في وقت يقتضي زياده الايمان. الحقيقه هما الوقتان يقتضيان زياده الايمان، يعني الانسان لما يقع في بلاء المفروض انه يقنع الى الله ويزيد ايمانه بالله. كذلك اذا نزلت ايات الله في محفل الرسول عليه السلام وفي حضرته، ونزل الوحي ونزلت ايات جديده، هذا يقتضي ان يزيد ايمان الحاضرين، فهم لخطره قلوبهم وتمكن الكفر ورسوخه فيهم بالعكس لا يزيد ايمانهم بل يزيد انصرافهم عن هذا القران الكريم. فايه السبب الذي يقتضي هذا الايمان؟ تكرر التنزيل، يتكرر التنزيل فيزيد ايمان المؤمنين وينصرف هؤلاء ويزيدون في الكفر. ولما كان القصد بيان إصرارهم على كفرهم وعدم نفع العظات فيهم ختم مخازيهم بذلك لأنه نتيجتها، وقدم عليه ما يصيبهم من الابتلاء لأن فيه ركعا عظيما لو تذكروا. قال الخاتمي: البلاء قائد من الله تعالى يقود الناس إليه. النفوذ الإنسان إذا رفع فيه بلاء، كم من مصيبة تنزل بالإنسان تكون سبب هدايته وسبب صلاح حاله مع الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ أن نفسه تنكسر ويتواضع لله عز وجل. نعم، فالبلاء قائل من الله تعالى يقود الناس إليه. وقد ورد في الحديث، وهو يقول هنا في التحقيق لم أقف على هذا الحديث: البلاء صوت من صياط الله تعالى يسوق به عباده إليه. يقول: فإن كل مرض وفقر وسوء حال يحل بأحد يكسر ثورة نفسه وقواها، ويقمع فتاتها وهواها، فيلين القلب ويبرز من حجابها، وينزعج من الركون الى الدنيا ولذاتها، وينقبض منها ويطمئن فيتوجه الى الله. واقل درجاته انه اذا اطلع على الا مقر منه الا اليه، ولم يجد مهربا ومحيطا من البلاء سواه، تضرع اليه وتذلل بين يديه، كما قال تعالى: واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وقال ايضا: واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. وبالجمله البلاء يوجب رقه الحجاب او ارتفاعه، فليغتنم وقته وليتعود وليتخذ ملكه يعود اليها ابدا حتى يستقر التيقظ والتذكر وتتسهل التوبه والحضور، فلا يتعود الغفله عند الخلاص فتغلب وتتقوى النفس عند الامان وينكمل الحجاب اغلظ مما كان. في ناس بقى الفريق الاخر اذا نزل بهم البلاء يزيد حجابهم ويتكثف ويغلط حجابهم بينه وبين الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فلما نجاه الى البر اذا هم يشركون. وقال ايضا: فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعونا الى ضر مسه. قال السيوطي في الاكليل: اخذ ابن عباس من قوله ثم انصرفوا كراهية أن يقال انصرفت من الصلاة. أخرجه ابن أبي حاتم، كره ابن عباس رضي الله عنهما أن تقول انصرفت من الصلاة، يعني ممكن أن تقول مثلا فرغت من الصلاة، انخلفت أي عبارة بديلة، كلمة انصرفت بالذات كرهها بعض العلماء. وفي الحقيقة يعني هذا ليس على سبيل التحريم، لكن هذا نوع من الأدب اللفظي والبعد عن استعمال العبارات الموهمة. أي نعم. او سبب كراهيتها انه لعن بها على هؤلاء المنافقين ثم انخرقوا سرق الله قلوبهم لانهم قوم لا يفقهون. نعم. وقال بعض العلماء: كنا في جنازه فقال المنذر بها: انصرفوا رحمكم الله. فقال: لا يقل احد انصرفوا، فان الله تعالى قال في قوم ذمهم ثم انصرفوا سرق الله قلوبهم، ولكن قولوا انقلبوا رحمكم الله، فإن الله تعالى قال في قوم مدحهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتثلوا. على الأحوال طبعا هذا من الأدب اللفظي، من الأدب اللغوي. وقد عقد الإمام ابن القيم في زاد المعاد فصلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ فليراجع. ثم بين تعالى ما امتن به على المؤمنين من بعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. لقد جاءكم أيها العرب، إذا قلنا الخطاب هنا للعرب، لقد جاءكم أيها العرب، والآية تكون في سياق تعديد نعمة الله سبحانه وتعالى على العرب. لقد جاءكم أيها العرب تعديدا لنعمه عليهم، سبحانه الله. وقلنا أن المقصود للعرب لأن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم إنما جاء بلسانهم ولما يفهمون، ثم إنهم شرفوا به غابر الأيام، أن العرب كانوا من خط أحط الأمم، يعني واضح، فما ارتفعوا إلا بهذا القرآن الكريم، إلا بهذا النبي العربي صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قال تعالى: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن كنا أذل قوم، فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. لأن يعني الإنسان إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة وبعد النعمة كفر بها، فلا شك عقوبته لا تستوي مع عقوبة من لم ينعم عليه أصلا. ولذلك يعني بتأثير بيئة هذه المنطقة الأصل فيها التخلف والظلم والجهل وأنهم في مؤخرة الأمم، هذا هو الوضع الأصلي. وكما يعني قلنا مرارا إن الإنسان ابن بيئته، يتأثر بالبيئة، واضح؟ يعني أول ما يتأثر كما جاء في الحديث: إيه؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، تأثير البيئة. لكن لا يوجد أي مؤثر يعني يستطيع ويقوى على إلغاء تأثير البيئة إلا شيء واحد فقط، هو العقيدة فقط. العقيدة هي التي تستطيع أن تنافي تأثير البيئة. فالعرب كانوا في مؤخرة الأمم وأغل الأمم وأحسن الأمم، كما هو معلوم لما ترجعوا لكتب السيرة والتاريخ وتشوف موقف الفرس والروم من العرب، كانوا ينظرون لهم باحتقار وانزراء، وكانوا أحوالهم في الجاهلية كما وصف الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فما ارتفع عنه هذا التأثير إلا بالإسلام، وما زال عنهم هذا الوصف إلا بالإسلام، فصاروا خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ بالإسلام وبالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح. نرجع قليلا إلى قصة المائدة، لما سأل الحواريون عيسى بن مريم أن يسأل ربه أن ينزل عليه مائدة من السماء، قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليك، ما دمتم طلبتم الآية إني منزلها عليك، لكن اعلموا إذا سألكم آية وأجبتم إليها ثم كفرتم بعد ذلك يعني أعذبكم عذابا شديدا، بخلاف ما لو لم تنزل الآية. لكن ما دمتم طلبتم وأنا آتيتكم سؤلكم فالأمر لا يستوي. لماذا؟ لأن الحجة قامت عليكم ونعمة الله ظهرت عليكم. فمن قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لماذا؟ من بعد من نزول الآية. فكذلك يعني هل يستوي من لم ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بالنعمة أصلا مع من أنعم عليه ثم كفر بها؟ فكذلك لما صرف الله هذه الأمة بالقرآن وبالإسلام وبالنبي عليه الصلاة والسلام وارتفع شأنها، ويعني في أقل من نصف قرن، أقل من 50 سنة، امتدت حدود الدولة الإسلامية، دولة العدل والتوحيد والإيمان والنور، من المحيط الأطلسي في الغرب إلى أطراف الهند والصين في الشرق، في أقل من 50 سنة. واضح. لماذا؟ لأنهم اعتزوا بالإسلام ولم يطلبوا العزة إلا في جناب الله عز وجل. انظر إلى أحوالنا اليوم، يحاول أعداء الدين أن يصوروا أن سبب تخلفنا هو الإسلام. لا، الحقيقة أننا لسنا كغيرنا من الأمم ولا كغيرنا من أهل الملل. من عدانا يتقدمون إذا تخلوا عن ديانتهم، أما نحن فنتأخر ونتخلف ونصير في المؤخرة. حتى إن هتلر كان وضع العرب كجنس بشري في الترتيب بتاعه النازي وضع العرب قبل اليهود. هو طبعا كان حاطط اليهود اخر حاجه احقر الامم قبلهم على طول في القائمه العرب. العرب طبعا لانهم تخلوا عن الاسلام ينظر مثل هذا الرجل اليه من هذه النظره وضع. فالمهم يعني اننا لما يعني فمثلا اليابان متى تقدمت اليابان؟ لما تخلت عن ديانتها النصارى. هل الحضاره الغربيه الان اذا جت تسميتها حضاره في الحقيقه حضاره بالدال وليس بالضاد انحدار وهبوط؟ هل الحضاره التي تسمى بالحضاره الغربيه الان هل يصدق عليها وصف انها حضاره نصرانيه؟ هذا من البحث على خداع الناس. هل هي حضاره نصرانيه؟ هم يقولون الحضاره المسيحيه. هل هي حضاره نصرانيه؟ هذا كذب وخداع. لماذا؟ انهم ما تقدموا الا يوم تمردوا على الكنيسه ونبذوا شرك التكليف. وهذه المسائل لما احتمت الثوره على الكنيسه وظهر فيهم العلمانيه وهذه الاشياء تقدموا. لماذا؟ تحرروا من الدين لان مفاهيمهم الدينيه المحرفه هي التي كانت تسدهم الى التخلف والى الضياع. واضح في القرون الوسطى احيانا الاولاد بتوع الصفحه العلمانيين الملاحده يعني يقولوا عن المسلمين عايزين يرجعونا القرون الوسطى. القرون الوسطى دي عند اكياد هناك في الغرب هم الذين يعرفون معنى القرون الوسطى. القرون الوسطى التي كانوا يعيشون فيها في الظلام والتخلف والانحطاط والجهل والمرض والفقر وكل ما شئت من البلاء. في نفس الوقت كانت بلاد المسلمين تشع نورا وتوحيدا وايمانا وعدلا وتسامحا وتقدما. الحضاره الحقيقيه اعظم يعني النموذج يوجد على ظهر الارض هو نموذج الدوله الاسلاميه. الان نحن ما نسلط الاضواء الا على السلبيات حتى لا نقهر بهذا الماضي ولا نحن اليه. لكن في الحقيقه وجدت سلبيات لكن اسوا عدد في عهود الخلافه الاسلاميه يعني طبعا افضل من كل من على طرفها الى غربها الان من الامم التي تبدا بها الاسلام بمراحل عظيمه جدا. يعني الاسوا عاد وعاشت الدوله العثمانيه على الاقل كان عندهم كرامه. يعني العثمانيون اذا رجعت تاريخ العثمانيين المجد والقوه من الذي مثل في السنه البطن والغرب في قلب اوروبا؟ من محمد الفاتح العثماني. يعني انت وخاله في احساء اوروبا حتى يعني اتثبت الدوله الاسلاميه داخل سويسرا وكانت على حدود فرنسا كما هو معلوم. ولذلك الان الذين يفقهون ويتدبرون ويعلمون الحقيقه من علماء الغرب يتحسرون اشد التحسر بسبب ان المسلمين هزموا في الموقع اسمه لابواتيه ولا بلد سلاء اللي هي الموقع اللي كانت على حدود فرنسا بحيث حجبت نور الاسلام عن داخل اوروبا. فالان العقلاء والمفكرون والمؤرخون الغربيون المنصفون يتحسرون على هذا اليوم ويودون ان لو كان انتشر نور الاسلام في باقي ارجاء اوروبا وتطهرت اوروبا من الري ومن الخبث ومن النجم ومن التخلف. فالحقيقه يعني الان هناك عمليه تعمد لاخفاء الوجه الحقيقي للحضاره الغربيه، الوجه الحقيقي القبيح للغرب والضياع الذي فيه الغربيون حتى ان هذه الكره تنطلي حتى على المنتزلين احيانا. ولذلك نجد بعض الشباب يكون منتزل ينبهر جدا بامريكا او بالغرب وبعضهم يصفون انها جنه كما سبق ان تكلمنا بالتفصيل. معنى هذا ان ما فهم شيء خالص عن دينه وما فهم الحقيقه. لان من يعني كما يقولون اخبرهم تحلجه من صبر غوص هذه المجتمعات وجد الضياع الذي هم فيه. ولذلك نحن في بلادنا معنا نحن فيه من الانحراف عن الاسلام ومن شؤم التلوث ايضا ببعض مظاهر الحضاره الغربيه. ومع ذلك نحن والله الحمد افضل بكثير جدا. نحن لاننا لم نكرم من نعمه الاقامه وسط المسلمين لا نحس بالنعمه لا نحس بهذه النعمه. فانا لا اريد ان اصيب الان في هذا الجانب لكن في الحقيقه هذا الامر يعني في غايه الاهميه لانه بينعكس الان على قلوب كثير من الشباب الفاسد الذي هو في الحقيقه فخور بالايه بالغل وبالقيد. الغرب بيستغله، امريكا تذل العالم. الان امريكا ما تعرف شيء اسمه مبادئ واذا قال حقوق الانسان فهم يقولون حقوق الانسان الغربي فقط. مع ذلك دول ليسوا من بني الانسان. والا فاين كانت في البوسنه والهرسك واين ما يحصل حتى الان في فلسطين وغير ذلك من الظلم والاضطهاد ويعني احتقار يعني امم الارض. فهؤلاء لا يعرفون مبادئ وهم يجهرون يقولون السياسه دي مصالح ما في شيء اسمه مبادئ والاخلاقيات ولا يستحيون من ذلك. واضح؟ يعني لم تعرف البشريه عدلا الا تظل ذروه الاسلام. والنماذج في ذلك يعني كثيره جدا. لكننا نحن الذين قطعنا الوصله بيننا وبين ماضينا وبين حاضرنا، وبالتالي لن نستمد منه الطاقة كي ننطلق من جديد. فمن عبد الله سبحانه وتعالى الوضع الذي نحن فيه، الكذابون يدعون أن تقدم الغرب نشأ نتيجة العقيدة المسيحية. كلا، الغرب ما تقدم إلا لما تخلى عن القيادة، اليابان ما تقدمت إلا لما تخلت عن عقيدتها عبادة الإمبراطور. أما نحن فبالعكس، إذا خلينا عن عقيدتنا يعاقبنا الله تعالى بهذا الذل والهوان الذي نحن فيه. كل ما يجري الآن سواء المؤتمر الاقتصادي هذا اليوم أو من يومين الإعلان عن إقامة قوة مشتركة على شريط جنوب شمال البحر المتوسط، إسبانيا وإيطاليا وفرنسا ودولة أخرى رابعة اليونان تقريبا، عملوا جيش من زمان هم بيتكلموا عنه، لكن احنا بننزل. هم كل هذا بيقيموا قوات دفاعية مشتركة منهم من أجل التصدي لأي حركة إسلامية تنجح في التمكن في أي دولة في شمال أفريقيا. واضح؟ المسلمون وكل هذا بيخطط لماذا؟ من أجل الخوف من نهضة الإسلام الجديدة. كل هذا يراد به وقت الإسلام، بحيث إذا قامت دولة إسلامية فيتمكنون من طمعها فورا. لماذا؟ لم يخافون أشد خوف من هذا الدين ومن شروع هذا النور، لا كما يزعمون أنهم يخافون من من المهاجرين يعيشون من شمال أفريقيا ويدخلوا يتفكرون على مواعيدهم. لا، الحقيقة أن كل هذا خدع من الإسلام، الرعب الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى كفر بهم على ما نحن فيه من الضعف والهوان والأحوال التي لا تخفى. فأعداؤنا يعرفون هذه الحقيقة، فكيف لا نتقوى نحن؟ أن لا يمكن أن يعتز المسلمون إلا بالعودة إلى الدين. لذلك تجب المحاربة في العمق، لا تعتمد الآن الحرب على العمق لكن على العمق. ربما مضى إلى حد ما زمن المواجهة العسكرية مع أعداء الإسلام، أما الآن فهو الحرب في العمق. أسهل شيء حطموا شباب المسلمين عن طريق الجيش والفيديو والأفلام والمخدرات، حد ما يصبح هذا الشباب. ده معقولة في يوم من الأيام لو قدر مثلا جبرا يعني إن أمريكا مثلا تحاربنا، مثلا هل الشباب اللي معلق على أمريكا في السيارة أو معلقه على قدره أو غير ذلك، هل ده ممكن يعني يواجه هؤلاء؟ إذا كانوا فرح بالغل، الغل والعبودية فخور بها، فخور بهذا، فكيف يصبح هذا أن يبات عن بلده أو عن عرضه أو عن دينه؟ فيعني ليس لها هذه الفتنة التي نحن فيها الآن، ليس لها من دون الله كاشفة. كل ما يحدث فقط نحن يعني لابد على الأقل أن الحقائق تكون واضحة. تخلفنا وضياعنا والذل الذي نحن فيه سببه الوحيد والحقيقي هو البعد عن الإسلام، ولا علاج له إلا بالعودة للإسلام من جديد، وأن نلتمس العزة في جناب الله. من كان يريد العزة فلله العزة في جميعا، العزة فقط لله عز وجل، ولا تجتلب العزة إلا من الله سبحانه وتعالى. كذلك هذا الغرب غير أن نتخلها كما تخلى عن العقيدة، عن عقيدته، لأن عقيدته سبب تخلفه. أما نحن فلنا قانون خاص يعاملنا الله به، لا دمت أنا رفعتكم بالقرآن فإذا خللت بالقرآن تعودون لما كنتم عليه. والذي قلنا أنه هي تأثير البيئة، وأن البيئة في هذه المنطقة تسمى يعني ما نستعمل المصطلحات السياسية الشرق الأوسط، هذه المنطقة التي تسمى الآن بالعالم العربي أو الإسلامي، يعني البيئة تعين على التراخي والكسل بخلاف الإنسان الذي حاسس بحرب مع يعني الظواهر الفيزيائية كالجليد والبرد يحتاج إلى، إذا لم يحصل نوع من الحركة والصراع مع هذه الأشياء ما تكون لهم الحياة. فنحن هنا نعود إلى الدعاء وإلى الراحة، ونعود إلى تأثير البيئة التخلف وطيوع هذه الأفات. واضح؟ لا يقوى على إلغاء هذا التأثير إلا العقيدة. فهذا الوضع أن نحن الآن عدنا إلى ما كنا عليه من قبل، التخلف والضياع والجهل والمرض. لماذا؟ لأننا تخلينا عن العقيدة، وهي العامل الوحيد الذي يقوى على مناشات تأثير هذه البيئة. لقد جاءكم انظر منة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أو على العرب، لقد جاءكم أيها العرب رسول من أنفسكم جاء بلغتكم كلمكم بما تفهمون، فرقكم الله به على سائر العالم. كم سمعنا من إخوة من البلاد العربية بالذات التي أي بلد عربي، يعني يا إخوة الذين يذهبون مثلا إلى باكستان أو الهند أو هذه البلاد، العوام هناك يفعلون أشياء غريبة جدا مع أي واحد، حتى يعني إن بعض الناس من بعض البلاد العربية يذهبون للفطر في بعض هذه البلاد. فإذا واحد مثلا من بلاد شرق آسيا رأى واحد عربي وعرف أنه عربي، يصل الأمر به لأنه يقبل خدمه احتراما للنبي عليه السلام. يقول انتم احفاد النبي، انتم حملة الاسلام. طبعا لا سأل اشتاء الحاج مش عارف الحقيقة، لكن انظر يعني ايه نظرهم الى العرب، ان العرب هؤلاء يعني حاجة عظيمة جدا، الذين اقاموا الدين والذين لا زالوا يعني يقيمونه. فكثير هذا الخبر شبه متواتر ان يعامل هناك العرب المعاملة ينظرون ايه انه رجل مقدس. لماذا؟ هذا من احفاد النبي صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من انفسكم، فتأتي لأعظم سبب شرفك الله به وتتبرأ منه في مظهرك وفي مخبرك وفي منهجك في الحياة، تخالف ما هذا الذي بدونه نحن ما شيء لا شيء. بدون الرسول عليه السلام المسلمون لا يكون شيء، والعرب كما هو حالهم الآن لم يعني نقف وكان بأقل مما هو واقع الآن. الحال الذي عليه العرب يعني نتنياهو لما بكده في موضوع النفط قال المؤتمر هيتعمل وأنا قلت هيتعمل، وانا الوحيد الذي استطيع ان اعرف اتصرف مع دلوقتي اجعله فكة من العالم. وهذا من الحق الرجل قال ونكتب ما قال هذا الصديق واضح لماذا من عقيدة ما فيك تكافؤ قال على الاطلاق. ناس كل دولته قائمة على عقيدة، هل يصلح ان يقاومه ناس لا عقيدة لهم عندهم عقيدة ويحاربونها ويصدون عن سبيل هذه الصورة؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم. ولذلك اليهود اخشى ما يخشونه هو الاسلام، اخشى ما يخشونه هو الاسلام. لماذا؟ انهم يعرفون ان الفئه الوحيده التي تستطيع ان تعطيهم حزمهم وتضعهم في الوضع اللائق بهم هم اهل التوحيد واهل الايمان واهل الاسلام. لقد جاءكم رسول من انفسكم، من انفسكم. جمهور العلماء قرأها بضم الفاء، من انفسكم بضم الفاء، وقرأ من أنفسكم، من أنفسكم قراءة أخرى الجمهور من أنفسكم، من أنفسكم يعني من جميع العرب، يعني من بني إسماعيل عليه السلام، أو من أنفسكم يعني ممن تعرفون، أو من أنفسكم يعني من نكاح لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية وكفاحها، أو من أنفسكم يعني أنه بشر مثلكم فهو آكد للحجة لأنكم تفقهون عمن هو مثلكم. أي نعم. أما إذا قلنا من أنفسكم يعني من أنفسكم قراءة أخرى من أنفسكم، من إيه؟ من النفاسة. النفاسة تقول هذا شيء نفيس، من أنفسكم هذه من النفاسة، وتفسيرها من أنفسكم يعني من أفضلكم خلقا عليه الصلاة والسلام، أو من أنفسكم أشرفكم نسبا، أو من أنفسكم من أكثركم طاعة لله عز وجل. نعم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لا شك أن قوله تعالى من أنفسكم يقتضي مدحا لنسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه من صميم العرب وخالصها. قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، وهذا رواه مسلم عن واثلة بن الأسقع. نعم. فمن ناحية الترتيب الأجناس البشرية في الحقيقة العرب هم أفضل الأجناس البشرية، هم أفضل الأجناس البشرية. لماذا؟ لأن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو سبب شرفه المعزين، فإذا تخلوا عن هذا الشرف ماذا يقبل لهم؟ أي نعم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي رسول عظيم من جنسكم ومن نسبكم، عربي قرشي مثلكم، كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقال تعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم. وكلم جعفر بن أبي طالب النجاشية والمغيرة بن شعبة رسول كسرى فقال إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر تعالى ما يتبع المجانبة والمناسبة من النتائج ما دامه من أنفسنا عليه الصلاة والسلام. ما هي ثمرات ذلك؟ ما هي آثار كونه من أنفسنا صلى الله عليه وسلم؟ فقال عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم. طيب عايزين حد يعرف هذه الجملة، عزيز عليه ما عنتم، تفكروا أولا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. أي فضل. صحيح. أين المبتدا؟ ما أحسن. هذا رجل قوي في الأعراب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. يعني ما عنتم عزيز عليه. ما عنتم عزيز عليه. فما مبتدا مؤخر ما عنتم. والخبر عزيز خبر. يعني خبر مقدم. نعم. وما عنتم ما هي من نوعها ايه؟ مصدرية. ما عنتم مصدرية. طيب لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز تكون على اعراب اخر صفة لرسول. رسول عزيز او صفة لرسول. طيب لو قلنا ان عزيز عليه ما عنتم، لو قلنا ان عزيز صفة لرسول، طب ايه اعراب ما عنتم؟ الجماعة قالوا هذا غيبين النهاردة؟ لا. أيوة. فعل إيه؟ ماك قول. أي صوت. صحيح. فاعل لعزيز. عزيز ما عرفتم فاعل ليه بعزيز. أي نعم. طيب. قوله عزيز عليه ما عنتم أي شديد عليه شاق لكونه بعضا منكم عنتكم ولقاؤكم المكروه، فهو يخاف عليكم سوء العاقبة والوقوع في العذاب صلى الله عليه وسلم. وأصل التعنت التشديد، أن العنت أصله هو لقاء الشدة. العنت لقاء الشدة. يقال أثم عنوت يعني شاقة مهلكة. أو عزيز عليه ما عنتم يعني شديد عليه ما شق عليكم، أو شديد عليه ما آثمكم ما جعلكم تأثمون. أي نعم. حريص عليكم يعني حريص عليكم أن تؤمنوا، حريص على هدايتكم كي لا يخرج أحد منكم عن اتباعه والاستسعاد بدين الحق الذي جاء به. للمؤمنين رؤوف رحيم. للمؤمنين رؤوف رحيم. قال ابن عباس سماه باسمين من أسمائه. هذا من أسماء الله الحسنى. سمى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذين الاسمين، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. ورؤوف فعول من الرأفة، وهي أرق من الرحمة، ويقال أيضا رؤوف. رؤوف كل الشاعر ترى المؤمنين عليه حقا كفعل الوالد الرؤوف الرحيم. كفعل الوالد الرؤوف الرحيم. يقال هذه لغة فيها. نعم. بالمؤمنين رؤوف إذ يدعوهم بما ينجيهم من العقاب بالتحذير عن الذنوب والمعاصي لفرط رحمته. رحيم إذ يفيض عليهم أو يفيض عليهم العلوم والمعارف والكمالات المقربة بالتعليم والترغيب فيها برحمته. وقيل رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين صلى الله عليه وآله وسلم. قوله عزيز عليه يعني بعض التفسير قال أن تدخلوا النار، حريص عليكم أن تدخلوا الجنة. وقال الفراء عزيز عليه صحيح بأن تدخلوا النار، والحرص على الشيء الشح عليه أن يضيع ويتلف. وبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف حينما قال إنما مثلي أو مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا. هذا حديث بالمعنى أوقد نارا، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه، فجعل يضبهن بيده، وأنا آخر بحجابكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. هذا بالضبط موقف النبي عليه السلام من أمته التي يدعوها إلى الله عز وجل. مثلنا كمثل مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا. الفراش لقلة عقله أو لعدم عقل متعبير أصح، لا عقل عندك، ينجذب ناحية الضوء. ليه؟ لأنه هو بيتصور إن الضوء هذا عبارة عن قوة في جدار، إن كأن الإنسان في حجرة مثلا مظلمة، فهذه القوة تقود به إلى الخارج إلى الصوت. واضح؟ ينجذب للضوء لأنه بيعتقد إنه منفذ يستطيع أن يدخل إلى الخارج. ولا يفقه طبعا إن في ظلام ونهار أو شيء من هذا، هو يرى النور فينجذب إليه. فجعل الجنادب والفراش ضراب الفراش ايه وهذه الهوام تقع فيه تتهتف وتحترق طبعا لما تخترب من النوع. الرجل يفعل ماذا؟ يريد ان ينقذ هذا الفراش بقدر الصعب فيضربهن بيده في هيك علشان ينجيه، وهو مصر على ان ينقذ نفسه في النار. فهذا بالضبط موقفنا او موقف مثلنا ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا، وانت وانا اخذ بحجتكم من النار. تخيل الناس تنقذ نفسها في النار بمنتهى الرغبه، راغبه تماما في الهلاك، حريصه جدا على الهلاك. وهو ماذا يفعل؟ هيمسك مين ولا مين؟ فاللي يقدر يمسك يمسكه، اخذ بحجتكم يمسك ده من دينه ده من كمها يشد الناس حتى لا يقعوا في النار. وانتم تفلتون من يدي، يعني الذي يهلك يهلك رغما عني، انا لو استطعت لانقذتكم، لكن انتم تتهافتون، انتم تفعلون كهذا الفرج، تحرصون على ما فيه هلاككم وانا حريص على ما فيه نجاتكم. فهكذا ينبغي ان يكون اقبالنا ونحن نتحكم الى شرع الله سبحانه وتعالى والى شريعه النبي عليه الصلاه والسلام. اما بالشرع ما يريد، يعني هذا الانطباع الذي وجد عند الناس الان، استثقال التكاليف الشرعيه والنظر للمتدينين انهم الناس المتشددين المتعنفين الذين يحرمون انفسهم من الطيبات الذين يعقدون الحياه، لا، ليس هذه النظره نظره يعني خاطئه تماما. انما نحن نلزم طريق الدين لان الله تعالى اعلم بما يصلحنا وهو يريد خيرنا وسعادتنا في الدنيا والاخره. فينبغي ان نقبل على التحاكم الى شرع الله والتمسك بدين الله بناء على ان هذا هو طريق سعادتنا في الدنيا وفي الاخره. ولعل هذه الآية أصدق، يعني فيها أصدق تصوير لهذا الموقف، إن الشريعة حينما تحرم علينا مثلا يعني التبرج مثلا الاختلاط اقتناء الأجهزة الخبيثة كالديكس أو الفيديو أو كذا أو كذا، هي ما تحرمنا من شيء خير، ده هي الشريعة تريد صلاحنا وأننا لا نصلح إلا وفق شرع الله الذي خلقنا عز وجل. فالشهوات تفرط الحلال وبالتالي يسد باب الحرام. لأن القلوب لا تصلح إلا بالصلاة وإلا بالوضوء وإلا بقراءة القرآن، ولا تطهر إلا بالصيام والزكاة والحج. واضح كل هذا فيه إيه؟ يزكيهم تزكية النفوس وتطهيرها. فهذا هو يعني الفائدة تعود علينا نحن. الله سبحانه وتعالى غني عنا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. من يطع الله ورسوله فقد ركب، فمن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، هو يضر نفسه. لكن المسألة أننا الآن في دار ابتلاء، دار امتحان، الأمور الخواتيم مغيبة، العواقب الأمور غيبية، أن هذا ما تقتضي حكمة التكليف، أن تنفح لجنة الامتحان كذا مستورة غير صريحة. وقال أن تنكشف الحدود يدور الاختيار ويحاسب الإنسان على ما قدم وعلى ما أخر. فيعني فهكذا ينبغي أن تكون نظرة كل مسلم إلى دينه. الآن يحاول ان يحصروا الناس في دائره ايه؟ المتشددين المتطرفين، تبغيضا لنا في الدين وتنكيرا وصدا عن سبيل الله. ليه؟ الدين ده اللي هيخلي الانسان معقد في حياته، قيود 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 الحلال والحرام. يقول لك كل حاجه عندكم حرام، من قال كل حاجه عندنا حرام؟ من قال هذا؟ ده كل حاجه حلال ما عدا دائره ضيقه جدا حرمها الله سبحانه وتعالى. كل اللحوم حلال ما عدا كذا وكذا، كل المشارب حلال ما عدا كذا وكذا، كل الملابس حلال ما عدا كذا وكذا. واضح الاشياء في الغالب اذا كان تدبر يجد انها حرمت ايضا لكثير من الحالات لاجل الضرر الذي يقع بنا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه واله وسلم. فان تولوا مثل هذا الفراش مصر ان يهلك، هل دخول صعب؟ دخول النار سهل جدا، دخول الجنة هو الذي يحتاج إلى المجاهدة وإلى دفع ثمن، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فيعني الجنة لابد لها من ثمن يبذل كما تقدم في الآيات، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فإن تولوا عن هذه النعمة وكفروا بهذه النعمة وجحدوا هذه النعمة فماذا تملك لهم؟ فإن تولوا فإن أعرضوا عن الإيمان بك ونعصبوك رغم هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم، ورغم أنه أرسل إليهم رسولا من أنفسهم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رغم كل هذا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. فقل حسبي الله يعني يكفيني الله أو كافي الله، يعني المقصود إيه؟ فإن تولوا فاستعن بالله، تقول حسبي الله استعن بالله وفوض إليه فهو كافيك وناصرك عليهم. لا إله إلا هو. قال القاسمي: فإن تولى فقل حسبي الله، يعني لا حاجة لي بكم، أنا مستغني بالله، أنا كنزي عجزي كما يقول بعض العلماء، كنزي عجزي وثروتي فقري، كنزي عجزي يعني الكنز الذي عندي وهو أعظم كنز في الوجود هو إيه؟ عجزي أمام الله سبحانه وتعالى، أنني عاجز بين يدي الله، مفتقر إلى الله، هذه أعظم ثروة أن تكون فقيرا إلى الله عز وجل. أي نعم. فإن تولوا فقل حسبي الله، الله كافيا وناصرني، لا حاجة لي بكم ولا باستعانتكم، كما لا حاجة للإنسان إلى العضو المألوم المتعفن الذي يجب قطعه عقلا. يعني الإنسان لو حصل غرغرينا في ساقه أو في ذراعه مثلا، هل يحتاج لهذا العضو اللي يستعمله؟ يعني هذا عضو بيتعفن ويتحلل ورائحة كل يعني بيموت جزء منه الوحيد، واضح؟ ما الحل مع هذا العضو؟ أن يفصل، تفصل العلاقة به، لا تحتاج إليه، بالعكس لا يستطلع شعر الجبل إلا بغتره والتخلص منه، وإلا زحف على باقي الجسم، فلذلك علاجه البث، قطع العلاقة معه. فإن تولى فقل حسبي الله، أنا غني عنكم، لا حاجة لي بكم ولا باستعانتكم، كما لا حاجة للإنسان إلى العضو المألوم المتعفن الذي يجب قطعه عقلا. أي الله كافيني، فلا مؤثر غيره ولا ناصر إلا هو، كما قال تعالى: فقل حسبي الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه وحده اعتمدت، وصوّرت أمري إليه وبه وثقت، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، أي هو المحيط بكل شيء، يأتي منه حكمه وأمره إلى الكل. وتخصيص العرش بالذكر لكونه أعظم المخلوقات، فيدخل ما دونه. يعني إذا كان الله تعالى ورب العرش العظيم، فطبعا هذا لأن العرش أعظم المخلوقات على الإطلاق، فلا شك أنه أن هذا يكمن إيه؟ أنه رب ما دون العرش. وقرئ يعني طبعا هذا إيه؟ وهو رب العرش العظيم، هذا من العظيم صفة العرش، لكن هناك يعني قراءة أخرى، قراءة ابن محيطم: وهو رب العرش العظيم، بالرقى صفة لمن؟ لرب، صفة للرب عز وجل. فبهذه الآية الكريمة أو بهاتين الآيتين الكريمتين يكون قد تم تفسير سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم.
اكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.